الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ان شاء الله نبتدي في اول حاجه في علوم القران، وزي ما قلنا احنا نبتدي من الاول خالص، يعني بنفك الخط زي ما بيقولوا، يعني احنا في البدايه خالص بنفك الخط بحيث ان احنا نعرف علوم القران، ويعني ناخذ ما استطعنا، لانه طبعا القران وعلوم القران بحر لا يدرك غوره، ولا يستطيع احد ابدا ان يستقصي كل ما فيه من كنوز، لكن محاوله ان احنا نغوص في اعماق هذا البحر الزاخر، ويعني ناخذ منهم ما استطعنا وما فتح الله لنا، لكن عشان نستقصي كل المعاني ونحصل على كل الكنوز ده امر مستحيل وضرب من المحال محال. لكن العلماء على مدار الازمنه والعصور بيحاولوا وبيجاهدوا وبيبذلوا الجهد ويستفرغوا الوقت لاستخراج الكنوز القران ومعاني ما فيه من يعني امور عظيمه. طبعا عندنا علوم القران باب واسع ودراسة فيه واسعة. أنا بدأ معاكم الأول خالص بحيث أنه لو حد حتى ما سمعش قبل كده ومحضرش أو ما عندوش فكرة خالص عن علوم القرآن يبتدي معانا إن شاء الله يفهم، والفهم بيد الله لا بالذكاء ولا بالغباء، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، ولكن على قدر النوايا تؤتى العطايا، وعلى قدر سلامة السرائر الله سبحانه وتعالى بيمن ويفتح، فما بنعتمدش على حولنا وقوتنا ولا على عقولنا ولا على ذكائنا، لكن متوكلين على الله ومعتمدين عليه أن يرزقنا فهم ما يعرض علينا وحفظ ما يعني نقرأه أو نعقله عن الله. أول حاجة إحنا عايزينها في القرآن، يعني أول حاجة عشان أي موضوع بتقرأي فيه حديث آية قرآنية أي حاجة، لو تعرض عليك أي موضوع ولقيتي بعض الكلمات الغامضة هتعملي إيه؟ أول حاجة تبقى عايزة تطلعنا عن الكلمات، سواء كان في حديث سواء كان في آيات قرآنية. يبقى أول حاجة إحنا عايزين نعرفها في علوم القرآن معاني كلام القرآن، دي نمرة واحد، ودي المنهجية اللي كنت بكلمك عليها وبقولك ترتيب المنهج ليه يعني دور هام جدا في توصيل المعلومة. فأول حاجة محتاجينها في المنهج إن إحنا نعرف معاني القرآن. معاني القرآن على قسمين، القسم الأول المعنى البسيط للكلمات القرآنية اللي بتستشكل عن بعض ولا تستشكل عن الآخرين، يعني ممكن تعدي عليك كلمة ممكن انت ما تفهمهاش غيرك يفهمها، واخده بالك؟ كلمه معنى كلمه، يعني ايه مهاده؟ يعني ايه فراشه؟ يعني ايه وجعلنا الليل لباسا؟ يعني ممكن تبقى كلمه انت مش فاهماها، فده المعنى البسيط جدا للكلمات، دي سهله وبتستخرج من اي تفسير بسيط، مش محتاج حد يشرح لك فيه ولا نحن ناخد فيه وقت، ده شغلتك انت، تقدري انت تطلعيها من اي مصحف من اي حاجه. الحاجة التانية والقسم التاني هو ده اللي هنشتغل فيه مباشر، وده مش ان انا عديت السلم ولا نطيت، لا، لكن انا شايفة كل اللي قاعدين معانا يعني معلمات وطالبات علم في مستوى مفروض هما يعني لحد ما تقدموا، فمش محتاجة ان انا اقولك معنى الكلمة. هاخد القسم التاني هشتغل فيه على طول، القسم التاني اللي هو الوجوه والنظائر للكلمة، اللي هو الكتاب اللي بين ايدينا، كتاب للامام العلم ابن الجوزي اللي هو نزهة الأعين الناظر في الوجوه والنظائر. الكتاب هو بيقول من اسمه كده باين الوجوه والنظائر، ده هو العلم اللي احنا ناخده، الوجوه والنظائر، في وجوه الأشباه والنظائر، هقف عند التعبير ده بعدين لأنه مش صحيح، لكن المهم إن أنا عايزة علوه همة، عشان كما قال الشاعر من يتهيأ بصعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، اللي هيتصعد يتهيب ويشعر ان هو فيه صعوبه جدا ان ياخد العلم وما عندوش صبر وما عندوش طول نفس في تلقي العلم يعيش ابدا الظهر بين الحفر، يفضل تحت عمر ما يوصل. وانا قلت قبل كده ان في ناس بقى 20 سنه عماله تتنطط في المجالس وما وصلت لشيء من العلم، ليه؟ لانها مستعجله، عايزه يلا بسرعه، يلا يلا يلا. العلم يتنافى تماما ولا يجتمع ابدا مع العجله، عشان بس قاعده من اول كده محاضره نحطها مع بعض. ما حضر فيها كنا بنتكلم في اعجاز القران، ويعني هو لكن انا بقولها لك كده، العلم يتنافى تماما مع العجله، مستحيل يجتمعوا، زي الميه والهواء في اناء لا يجتمعان، ممكن الكوبايه دي تبقى فيها ميه وهواء، لا ميه لا هواء، يتحطوا الاثنين لا في هواء حط ماء اطرد بره. كذلك العلم والعجلة. الشخص المستعجل يلا 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 عمره ما ياخد علم ولا يحصل علم رصين. ممكن يبقى معاك ثقافة علمية كشور من العلم لكن علم رصين تقولي أنا واحدة صاحبة علم ليه وزني ما يجيش أبدا مع العجلة. وقرأي في كل سير العلماء اللي وعلي ووصل كان عندهم صبر عجيب. كان عالم بيقعد 16 سنة يصنف كتاب نفسه طويل بالثمان سنين يجيب مؤلف يمشي شهور وسنين عشان يجيب أحاديث. فاللي عن نفسها قصير واللي عايزة يلا تقلبها كأنها تبقى لا مكانها مش هنا خالص. مكانها في دروس الرقائق مش معانا. مكانك مش معانا. دي حاجة. الحاجة التانية اللي عايزة برضو أنوه عليها قبل ما نبتدي الدورة إنه فرق كبير بين إن أنا أتكلم في علم وإن أنا أتكلم في رقاق. يعني المرة اللي فاتت إحنا كنا بنتكلم في إعجاز القرآن لكن كنا بنكتب بنقول الإعجاز ونفسر الآيات مع إسقاطات ففيها شيء من الرقاق فالقلوب تبتز. الكلام ده مش هتلاقيه معايا في الدورة خالص برضو من الأول كده بحطه معاكي نقط من الأول عشان نبقى ماشيين. فرق كبير جدا ان انا اديك علم وان انا اديك رقاق اشياء تقرق قلبك فتعيطي وتمسحي دموعك بس بالليل تعملي اللي انت عارفه بقى ما بتأثر يعني الموعظه بتأثرش بتأثر وقتي لكن تقصير يعني تأثير الموعظه هذا تأثير وقتي ما بيستمرش خلاف العلم. هضرب مثلا علم الاسماء والصفات. علم الاسماء والصفات العلم ده علم عظيم جدا اشرف العلوم اشرف ما في القران اسماء وصفات كما قال ابن تيميه وغير واحد من اهل العلم اشرف ما في القران الاسماء والصفات. جميل. طيب انا لما اجي اشرح لك باب الصفات واللي حضروا معانا الصفات وحضروا مع يعني في العقيده هتلاقي مثلا بكلمك عن صفه الله سبحانه وتعالى يقول ايه اثبات الصفه واثبات المعنى ولا نعلم الكيف بغير تشبيه ولا تعطيل ولا تاويل ولا تمثيل ليس كمثله شيء. الكلام ده ما يخليكيش تعيطي صح ولا تبكي لو قعدت اقولها لك 100 مره مش هتعيطي برده ده علم. لكن اجي اقول لك ايه نفس الاسم بقى الله الرحمن الرحيم اللي احنا قلنا لسه كمثله شيء الرحمن الرحيم اللي هو بيوصل المنافع الى العباد بيوصلها اليكي ولو كرهتها نفسك وانت ممكن تكوني حزينه وتعبانه بس ربنا سبحانه وتعالى يعطيكي ويمنعك عشان هو بيحبك وهيكرمك وابتدي اتكلم باسلوب رقائق ووصل الاسم هنا تعيطي وقلبك يرق هنا قلبك لا يرق بس الناحيه الثانيه اللي تصلح الاولى والا تعيشي في ضلال. فهماني؟ يعني العلم هو اللي بيصلح القلب مش البكاء اللي بيصلح القلب واصحي معايا مش ان انا اجي درس انهنى واعيط واتاثر واخرج يا سلام انا تحفه لا التاثير ده بيبقى وقتي التاثير بيبقى وقتي ممكن اختي تجي تتاثر تسمع وتلبس النقاب بعد الدرس او مش عارفه تتغير بعد الدرس بيحصل ممكن بس ما بتستمرش على الطريق ولو استمرت التزامها ضعيف وازاي انتوا شايفينه على ساحه الملتزمات ولا انتوا مش شايفين معايا التزام ضعيف واقع الاخت ملتزمه بس مهزوزه مفيش رصانه في الدين وان كان حتى عندها معلومات. ايه السبب؟ ان القلب ملا بالرقائق لكن مفيش علم. العلم هو اللي بيرفعك درجات ده بنص القران يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات في عمرك ما هتطلعي درجات ولا ترتقي ولا قلبك ينصلح الا بالعلم. يبقى انا باسس معاكي اسس وبقع قواعد عشان نتفق من البدايه إيه احنا مش جايين لا ينفع نبكي ولا نعيط ولا الكلام فيه بكاء الكلام علمي محض باسس معاكي علم برفع جهلك في كتاب الله اللي احنا قربنا نموت مش عارفين فيه حاجه بعرفك كيف كان الصحابه يقراوا القران ودي علوم. العلوم دي هتاخد مننا وقت طويل وهتاخد مننا يعني يعني جهد لحد ما لكن بعد كده هتعرفي بقى ده في الاخر بعد ما تحصلي العلم تعرفي قيمه ما عندك من العلم. ايه اللي هيستفيده يعني ما يجي العلم النهارده تعالي شوفي التقوى مفيش تقوى عند الاخوات ولا الاخوه لما رحم الله مفيش تقوى ليه؟ لان مفيش علم. لو علم صح هتتقي لا في اقوال وافعال. مفيش مراقبه لله. في استحلال للمحرمات. في تعدي حدود الله. في اخطاء بالجمله بتقع من الملتزمين او لصورتهم التزام رجال ونساء ومحدش هيخالفني في اللي انا بقوله. ايه السبب؟ مفيش علم ملأ القلوب. لان العلم بيرفعك درجات والعلم بيرقيك والعلم بيصف القلوب والعلم بيزكي النفوس. مفيش علم لا نفسك تسكو ولا قلبك يطهر ولا يحصل عندك سلامه سريره حتى لو قعدت تعيطي لي 100 سنه في المجالس. معايا يا اخوات انا بديكي حصيله عمري كله في الدعوه. طيب فانا بقول لك بس عشان نبقى احنا عارفين الموضوع ازاي. يعني تغيرك وهو بيجي مش قادر. عشان نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. فان شاء الله باذن الله معانا كتاب بايدينا اللي هو زي ما قلت الكلام تصميم قسم معاني القرآن قسمين، قسم بسيط اللي انت تعرفيه لوحدك وانت بتقرأي، والقسم الثاني الوجوه والنظائر، ده أول علوم هناخدها في علوم القرآن. فاكرين لما قلنا المحاضرة اللي فاتت إن كتب علوم القرآن مرت عليكي زي مناهج العرفان أو المدخل لعلوم القرآن أو الشهبة أو مناهج المباحث في علوم القرآن للقبتان، الكتب لعلوم القرآن مشهورة أو أصول التفسير بتاعت ابن عثيمين وأصلا علوم القرآن، يعني كل الكتب دي قلنا ليها عبارة عن فهارس لعلوم القرآن بتبين لك إيه العلوم في القرآن، وكل حاجة من دي تحتاج إلى بسط وإلى توضيح، أو كلها مش كلها يعني كثير منها يحتاج إن إحنا ناخده نفسره لوحده وناخده علم منفصل، ما ينفعش يتاخد في الجملة. أما الناس بتقرأ في الكتب دي ليه؟ بتعرفي الكتاب اللي فيه إيه؟ جملة. زي ما أنا أقرأ لك كده في أي كتاب هناخده أعطينا مثلا أقول لك ده إحنا هندرس كذا وكذا وهندرس الملائكة وهندرس اليوم الآخر وهندرس، أبين لك إيه اللي هو اللي إحنا محتاجينه أو اللي إحنا هندرسه. أنا بقول كده على وجه السرعة عشان ما حضروش مع المرة فاتت إزاي هيمشي نظام أو الخطة العلمية العملية في هذه الدورة إن شاء الله تكون مباركة بإذن الله تعالى، واصرف عنا نزغ الشيطان ونزغ الشياطين. طيب أنا عندي الكتاب بتاع ابن الجوزي اللي بين إيدينا، هو بيتكلم عن وجوه النظائر وبيبين وجوه الكلمات الغريبة في القرآن و ان هي ليها نظائر كثيره جدا، بقول لك يعني ايه الوجوه يعني ايه النظائر. وطبعا اللي سبقوا في العلم ده مجموعه من الناس من العلماء، يعني في علماء سبقوه في علماء بعده، لكن افضل ما صنف في هذا الباب في الوجوه والنظائر هو ابن الجوزي، ما احد ابدا يضعيف هذه المنزله. سبقوا ناس زي ابن قتيبه وزي غيره وزي مقاتل بن سليمان وزي يعني في ناس سبقوا، لكن افضل ما صنف في هذا الباب هو ابن الجوزي، ده شهادة العلماء. ليه؟ لأنه جه انتوا عارفين ابن الجوزي توفي 500 يعني نيجي معانا في تاريخه 597 في نهاية القرن السادس، فسبق كل القرون دي كان في ناس بتصنف، ومن سعادة العبد أو العالم أو العالم يعني طالب العلم إنه ياخد من الآخر يعني من حيث انتهى الآخرين. يعني ما يجي واحد يصنف في علم أول مرة يصنف في علم الأول مرة تصنيفه للعلم الأول مرة هيجيب طبعا جواهر وهيستخرج كنوز، فيجي بعدين يجي بعدين العالم اللي هيجي بعدين يبقى بياخد بقى اللي هو وصل له وازاي هو وصل لآخر حاجة وياخد بعده، فهم قصدي؟ فكل اللي وصل له هو ياخده يبتدي يزود عليه زي ما تقري في بحث عمرك ما قريتي فيه أو أي حاجة، وبعدين عايزه تعملي بحث بس انت عندك خلفيه عن هذا البحث ان حد غيرك عمل في نفس المجال، هتحطي بصمتك وتزودي بس هيبقى افضل واحسن، خاصه لو عندك علم وتعرفي تنتقي ايه وتميزي بين يعني الغس والسم. طيب طبعا الكتاب اللي بين ايدينا المحققه الشخص اللي محققه هو رساله دكتوراه، تعرفين رساله دكتوراه ماجستير ممكن تبقى بحث قصير ممكن تبقى تحقيق كتاب، فدي كانت رسالته اللي هو بيحقق هذا الكتاب. هو الحقيقه ما عملش حاجه غير انه خد 80 صفحة الأولانيين بيسرد فيها هذا الـ يعني الأخ الكريم بيسرد فيها العلوم أو أنواع العلوم المتعلقة بالوجوه والنظائر ومن اللي اتكلم فيها وإيه الطريقة وطرق العلماء في الوجوه والنظائر، يعني عمال يتكلم في 80 صفحة الأولى على هذا المنوال، هاخد منه الكلمات اللي تهمني وبعد كده هدخل على الكتاب مباشر. هو بيقول هنا بدأ كده في المقدمة بيقول بعد البحث في علوم القرآن في مقدمة العلوم الأخرى لصدارته وفضله ومنزلتي وأجل العلوم كلها لمنزلتي رفيعة. طبعا بيتكلم عن فضل هذا العلم كعلم أفضل العلوم وأجلها علوم القرآن، وطبعا بيقول بعد كده أن الوجوه والنظائر أحد علوم القرآن وغايته بيان عظمة وقدرة الله عز وجل من خلال كتابه الذي ما زال المسلمون في بقاع الأرض يأخذونه في البحث والتواصل بيبين أنه العلم الوجوه والنظائر علم مهم وعظيم وعلم يعني ليه مكانة عالية جدا، وخاصة علم الوجوه والأشباه والنظائر بالبحث ابن الجوزي. كلمة الأشباه دي ليه عليها وقفة بعدين هنتكلم فيها، خلينا نقول الوجوه والنظائر دي الكلمة المعتبرة. ليه الكلمة المعتبرة؟ لأن الوجوه والنظائر والأشباه الكلمتين متشابهتين، إن الشبه شبه الشيء شبهه يعني إيه؟ مثيل يشبه ده، حتى قلنا في مركلنا في الصفات ها شبيه، ليس لا يرزق له شبيه ولا مثيل، الاثنين قريبين لبعض. والنظير الشبيه، فالكلمة متقاربة، فهي وجوه ونظائر وليس أشباه ونظائر. كلمة ما تجيش أبدا أشباه ونظائر، ممكن تيجي وجوه وأشباه ونظائر، أما حد يقول أشباه ونظائر ما تجيش أبدا، لأن كلمة معناها واحد مترادفة يعني. طبعا ابن جوزي كان من كبار علماء العصر، العصر فيه، واشتهر عنه بالعلم والموعظة، وكان شاطر جدا، وكان يعني برع في المواعظ وفي فنون كثيرة من الفنون. لكن كان عنده مشكلة ابن الجوزي، انه لم ترسخ قدمه في باب الاعتقاد، لم ترسخ قدمه في باب الاعتقاد، ولذلك كان عنده أخطاء هنشير إليه واحنا ماشيين في الكتاب. ودي بقى المهم اللي كنت بقوله لك، ان كتب علوم القرآن محتاجة لتحقيق وتحرير الاثنين. الفرق بين التحقيق والتحرير، التحقيق ان انا بعرف الآثار والأحاديث، هل يتصح عن رسول الله ام لا، كده بحقق الكتاب. جميل، ان انا احقق الكتاب اعرف الحديث يصح عن رسول الله أو لا يصح، الأثر يصح عن الصحابي أو لا يصح، يبقى أنا بحقق الكتاب. أما التحرير فهو العلم، تحرير مسألة، لما لاجد فيه نزاع من أهل العلم في مسألة أبدأ أبتدي أحرر محل النزاع، تنازعه ليه وإيه سبب النزاع وعلى أي أساس أنا أرجح. ابن الجوزي ممكن يقول كلام في علماء معترضين عليه، خلاص طب مين الأصح، اللي هو قاله ولا العلماء اللي اعترضوا عليه ولا إيه؟ هنبقى نرجع تاني وكأننا بندرس فقه، إذا أنا بشوف أقوال العلماء وأبتدي أحرر المسألة بناء على الدليل، وبناء على ما عندنا من أقوال. كل علوم القرآن تحتاج إلى تحقيق وتحرير، ودي الميزة اللي ربنا همنا عليك بيها في المجلس ده. إيه هي؟ إن الكتاب اللي قدامنا هيبقى محقق ومحرف، هنقف على الآثار والأحاديث نشوف الصح منها والسقيم اللي لا يصلح والضعيف ونبعده ولا نبني عليه حكم، وهنشوف الصحيح فنسبة الحكم. والحاجة التانية بنحرر المسائل اللي فيها خلاف وفيها نزاع، نحلل نحرر محل النزاع عشان نصل الى الحق في المساله. ودي من نعم الله ومن فضله، ليس بحولي ولا قوتي، لكن ده هيميزك انت كطالبه علم، لما بعد كده ربنا يكرمك وتقعدي تدرسي كتاب، تبقي كده امام الله مش قدام الناس، امام الله، امام الله انت حاسه انك انت اديتي الامانه، لان العلم امانه. ما ينفعش ان الاحاديث ضعيفه ولا اثار ضعيفه ولو القول لم يصح على الله ولا على الرسول أن تقول على ما لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا ينفع أقول كذب على رسول الله، ولا ينفع أكذب على الله، ولا ينفع أتكلم من دماغي، دي مصيبة وطمة كبرى. فأنت ما تبقي ماسكة كتاب محقق ومحرر، يعني نعمة من الله عظيمة جدا. أسأل الله بس يبارك في أوقاتنا. هو أنا بدي أتكلم عن الكتاب وعن المؤلف، وبدأ يبين أنواع الفصول اللي هو قسم، هو دراسته هو قسمه إلى بابين. الباب الأول بيتكلم عن الناس اللي ترجمة الإمام وحالته والعلم اللي جه فيه ونشأته إلى آخره، وبعدين بيتكلم عن الناس اللي سبقوه في هذا العلم. والباب الثاني اللي هو التحقيق، والتحقيق بتاعه الحقيقة مش وافي أبدا إطلاقا، لما تنظري للتحقيق هتلاقي تحقيق غير وافي بالمرة الحقيقة، لكن هي دي النسخة اللي موجودة وده اللي احنا وقفنا عليه، وربنا يعيننا احنا ونحرر بقى ونحقق من الأول. بعد كده بنتكلم عن المصادر اللي رجع عليه واللي كان بياخد منها هو والإمام. وفي صفحة 21 بنتكلم عن المؤلف، يقول اسمه ونسبه انه عبد الرحمن بن علي ابن محمد ابن علي ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن حمادي ابن أحمد إلى آخر الاسم اللي هو أبو جعفر الجوزي. وتعرف هو بابن الجوزي ده الاسم المشهور ليه، وتختلفوا ليه أبو علي بن الجوزي. فريق من العلماء قالوا انه ابن الجوزي نسبة لمشاعة الجوزة مكان، وإلى قالوا إلى فوردة فيها يقال لها جوزة، مكان محط السفن، فوردة اللي هي محط السفن زي المرسى يعني، أو بيقولوا المينا يقول عليها فوردة كده. وقيل إن هي كانوا أصلاً عيلته اشتهروا ببيع البوز، البوز عارفين طبعاً البوز، فقالوا يعني ده اختلاف الاسم. أي إن كان ده لا مرجع تسميته ابن الجوزي. اتولد ابن الجوزي في بغداد، ولد سنة 510 من الهجرة، ويعني الحقيقة كان عمره طويل لأنه ولد 510، توفي 597، يعني عاش 87 سنة، صلى الله عليه وطول عمره حسن عمل، عاش 87 سنة في العلم والبحث ويعني العطاء للعلم والعطاء للدين. نشأته وصفته انه كان طبعا نشأ يتيما، وبرضه دي لكل ام بتعاني من عدم تربيه اولادها، نشأ يتيما، ما كانش ليها ده اكتر المؤرخين انه كان يتيم، وانه امه هي اللي ربته، توفى وهو صغير يعني عاش يتيم، وامه اللي ربته وكفلته وعمته واخدوه وربوه، لكن نشا على الدين وحب الدين من صغره، وكان ناجح الحقيقه، وكان بارع، والله اعطاه قوه بديهه وسرعه فهم وحفظ عجيب عجيب. ومن أقواله الجميله جدا اللي بتهز النفوس يعني، وانا بنسبه الرقاعه اقول: وتحدث ابن الجوزي عن نفسه فقال: فاقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري انني رجل حبب الي العلم من زمن الطفوله فتشاغلت به، ثم لم يحب الي فن واحد منه بل فنون، ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه بل اروم استقصاء، والزمان لا يسع والعمر اضيق والشوق يقطع والعجز يقعد، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات. شايف الهمه؟ بقول انا حبب الي العلم، بس مش علم واحد، انا عايز من ده ومن ده ومن ده ومن ده، عندي علوة هم عالية جدا، وفي نفس الوقت الزمن قصير ومش عارف اعمل ايه، فانا بتحصر. ابن جوزي يتحصر على نفسه، بيحكي ان هو كل اللي عمله ده يقال انه صنف 300 مصنف، وبعد اهله نقلوا عنه عمل 1000 مصنف، ومع هذا يقول يعني العمر يقصر وانا ما عملتش حاجة وهمتي عالية. وابتلاء شديد جدا لاصحاب الهمة العالية، اللي عنده هم عالية هو مبتلى دايما، هتلاقيه ياكل بنفسه وعمال يغلي وعمال يتضايق وعمال يجيله مرض من مرض يتعب لجلق. صاحب الهمه العاليه دايما تعبان، ليه؟ لانه زي ما ابن الجوز بيقول كده، حب الي العلم، وانا مش عايز علم واحد، انا عايز واحد واثنين وثلاثه، وكل ما بيبرع في فن ها بيروم الى فن اخر، وكل ما يبرع في فن يروم الى فن اخر، ولا يكتفي بفن من فنون العلم. ده معناه انه يعني ايه اللي وصله لكده؟ يعني ايه اللي وصله الحب العجيب للعلم ان هو عمال يروم من فن الفن الاخر وجمع؟ ايه السبب؟ نسبه برده بالنسبه برضو عكسيه ما بين حب الدنيا وانشغال بها وفراغ القلب من الدنيا. كل ما فرغ القلب من الدنيا حب بليك العلم، كل ما ملئت القلب الدنيا العلم يبقى حسب بقى الدرجه، يعني عندك 50 في الدنيا في قلبك في المية دنيا هيبقى حبك للعلم 50%، عندك في 30% دنيا حبك للعلم هيبقى 70، وهكذا. هو ما عندوش ولا اي ذره هو العلماء، فانا حب بلي كل العلم. ده كمان الاقوال اللي يعني حافظاها عنه كده بالفحو والكلام يعني كلام مؤثر قوي، كان يقول يعني انه انا حب بلي الى العلم والدنيا بتشغلني ولا اعلم ماذا افعل، وكاني رميت او من رمي في اليم وقيل له لا تبتل. يعني هو بيحب العلم جدا وبيحب الانشغال بالعلم جدا، بس حواليه دنيا مش عايز يتخلص منها، عايز يشتغل عشان يحصل الرزق هو لاولاده، والدنيا بتشغله، عمه وخاله وناسه اللي حواليه، فبيقول مش عارف اعمل ايه، عايز افرغ ذهني كله للاخره ومش عارف، زي ما يكون واحد رموه في البحر وقالوا له اوعى تبتل، اوعى يجي عليك الميه تيجي ازاي. فهو تعبان نفسيا جدا من هذا العناء، انه يعني وهي دنيته كانت ايه ولا حاجه يعني، بس بيعتبر نفسه منشغل بشيء من الدنيا. دي الناس اللي طبعا يعني علت ووصلت، عشان ما تبقيش قاعده محتاره الناس دي وصلت ازاي. الناس وصلت بالاسباب، احنا قلنا قبل كده مرارا ليس بين احد وبين الله نسبا، مش حد فيه بينه وبين الله نسب، هو وصل احنا ما وصلناش، نرجع حساباتنا ليه هو وصل وليه احنا ما وصلناش او غيره بقى من الائمه. فده كان حاله، بيحكي انه هو كان يعني لا يروم الى نوع واحد من العلوم، ولكن علوم كثيره جدا. طبعا وفاه ابن الجوزي كانت الحقيقه مشهد عظيم تلصق، وقلنا الراجح من اقوال العلماء، في طبعا اقوال كثيره لكن الراجح والثابت عن اكثر اهل العلم انه 597 من الهجرة، وكان يوم في ليلة الجمعة شهر رمضان، عملوا له جنازة كانت مهيبة مهيبة، لدرجة انه بعد ما دفنوه خدوا يعني بعد ما صلوا عليه راح عشان يدفنوه في المكان التالي، الناس صلت عليه تاني من الاعداد اللي كانت لا يعني احد يستطيع ان يعد جنازة ابن الجوزي كان فيها دي. هو مش لوحده ابن الجوزي، لكن كل عالم من العلماء لو تقرأي فيه الترجمة هتجد دي ساعة الموت، ها، لان عملك الخالص واخلاصك لله وتعبك مش لازم يظهر وانت عايش، يظهر من اول ما تموت، من ابتداء الموت يبتدي بقى في نهايه الحياه بتكتمل حشمه العالم، ابتداء في نهايه حياته تكتمل حشمته، مش هو صغير. ولذلك بيجي طالب العلم يتعب نفسيا، تيجي طالب مثلا عنده 20 سنه 25 سنه 30 سنه اي كانت ولسه بتحضر بقى لها سنتين، فتبص على الشيخ اللي بتحضر له ولا اي حد بتحضر له، الله يا سلام انا عايز ابقى كده. ما انت بصيتي على نهايه حياته، ما هو ما ينفعش، انت بصيتي في النهايه، هل هو كده كده وهو صغير؟ لا، اكيد من 20 سنه ما كانش بالوضع ده. فحشمه العالم بتكتمل في نهايه حياته، ومن الله الشكور الكريم المنان يجي بقى في نهايه العمر على مقاع كان عنده من سلامه نيه ويعني الصدق مع الله، يرزقه حسن الخاتمه ويبان ده بقى في الجنائز وعدد الاعداد اللي بتصلي عليه ويبتدي بقى يظهر. وممكن في ناس تشتهر والناس تكبر في بعد بطها اكتر من حياتها. كتير في علماء ظهروا وبقى يعني وعانوا جدا والناس حبته اكتر من هم عايشين. كتير اكتر العلماء دول ما كانش لهم نفس الشهره اللي عندنا دلوقتي، لكن من فضل الله احيانا انه يخفي عنك عملك ويخفي عنك قدرك عنده ويخفي عن قلبك، لان القلوب ضعيف، ربما الانسان عارف نفسه انه حاجه كبيره ايه يعني يختار بتاع. فالامور دي الله كان يخفيها عن العباد، فيظهر بقى حشمه العالم وعمله وتعبه واخلاصه في نهايه الحياه. تكتمل الحشمه، يرزق حسن خاتمه، شوف الناس تحبه. كمان من علامه بقى صدق العالم انه لما يموت يبقى له شجره ثمره، يعني يموت وما ينتهيش عمله. ما في عالم مات وانتهى عمله خالص، اللي بينتهي عمله اللي هم عامل مسلمين او ناس اللي هم على قدهم، لكن العلماء لا. شوف ده ميت من كام سنه، يعني من حوالي 800 سنه، اكتر من 800 سنه لغايه اليوم ما تكون الساعه، طلاب العلم بيستقوا من عين، وهكذا هكذا حال العلماء كلهم. ده واحد من بين العلماء الكسر. ابن الجوزي مع هذه المكانه كما قلت، ومع رسانه العلم، ومع يعني قوه الحفظ والبديهه والذكاء، الا انه للاسف مع كثر تصنيفه في الفنون لم ترسخ قدمه في باب الاعتقاد. وهنا يجي معنا بقى يعني اهميه الاعتقاد، لم ترسخ قدمه في باب الاعتقاد للاسف مع طول العلم ده، كما قال عنه ابن رجب الحنبلي، وكما قال ذكر عنه ابن قدامه المقدسي وغيره من العلماء. ليه؟ لان ابن الجوزي عنده بعض التاولات في الصفات، وهنقف معانا وانت في الكتاب، ولما كنتيش درسه معايا واخده عقيده هتعدي عليك زي الهوا الكلام اللي بيقوله، هتشربيه زي الهوا ولا انت هنا. لكن بس اللي هتاخد بالها من الغلطات اللي درست معانا الفرق واللي درست معانا العقيده هتعرف وهي بتقرا في الكتاب الاخطاء. اللي درست عقيدة على الهامش او ما درستش فرق ولا هتاخد بالها ولا هي هنا، وهتعدي وهتردد كلامه زي الفل. فالعلماء كانوا من الاخذ اللي اخذوه على ابن الجوزي انه كان في باب الاعتقاد عنده بعض تاويل للصفات. في من العلماء كانوا طبعا في اقران اللي كانوا بيبغضوه فاشتد نكرهم عليه بشيء زايد عن الحد طبعا، وفي ناس برؤوه تماما. وطبعا يعني اهل السنه والجماعه دايما وسط، لا مجافاه ولا مغالاه، يعني لا نهدم الرجل حقه، عالم زي ده جليل له اذنه اسمه وزنه وقدره، ولا ان احنا نغالي فان احنا نقول لا ما عندوش ولا غلط، لا احنا بنتعامل بالحق يعني حتى يرضى ربنا. بعد كده يتكلم عن المؤلفات بتاعته وعن يعني الامور اللي هي صنف فيها والكتب والمراجع اللي كان بيرجع لها. وبعدين في صفحه 33 هو ما زال الكلام كل ده من كلام الشيخ او المحقق يعني للكتاب. بيقول بقى ان شغلت الدراسات القرانيه قدر كبير من اهتمام الباحثين، والكلام ده كله معروف. وابرز الدراسات القرانيه التي شغلت جمهور الباحثين هي دراسه معاني الفاظ الكلمات القرانيه. اكتر حاجه شغلت الباحثين في علوم القران اللي احنا شغالين فيه ده لو دراسه معاني الالفاظ، لان انا ما عرفتش معاني الالفاظ هتبقى حيص بيص في تفسير الايات، مش هقدر اجيب تفسير الايه ولا هقدر ارجح التفسير ولا هقدر افهم. فكان اكتر حاجه شغله الجماعه بتوع علوم القران انه يعرف معاني الفاظ القران. وقلنا المعنى على وجهين كما قلت، الوجه الاول بسيط، الوجه الثاني اللي انا فيه اللي انا معاكي فيه الوجوه النظائر. الوجوه النظائر ابن الجوزي عمل فيها يعني طلع رقم معين او عدد معين هقوله بعد شويه، انت المفروض ان انت هتحفظي الكلمات دي وتعرفي معناها هتفيدك كتير. طيب من العلماء من نظم المفهوم اللغوي في تفسير الالفاظ معاني القران، يعني كلمه في القران يجيب المعنى اللغوي ويقف على كده. ومن العلماء من قال لا لابد ان انا اجيب الوجوه والنظائر للكلمه اذا كان لها وجوه واذا كان لها نظائر، مش تكلف ولا تنطع، لان في بعض اللي اشتغلوا في هذا الباب حصل منهم تكلف شديد خرج عن المعتاد والمطلوب. على سبيل المثال مثلا ابو العبيد القاسم بن سلام توفي 224 في كتاب الاجناس. الكتاب بيتناول لفظ الكلمه لوحده، بيجيب ابو عبيده بيجيب الكلمه وبعدين يجيب معناها يعني الكلمه الواحده ويجيب معناها. مثلا لما تكلم على كلمه العين مثلا على سبيل المثال قال الذهب وقال عين الماء وقال كثره المطر، وقال الرجل بعيني، وقال العين اللي هي آية الرؤية، كلمة عين، كلمة عين. أنا بقولك عين، هتقولي عين إيه؟ عينك اللي بتشوفي بيها، أول العين الماء آخر حاجة. لا، ده ليها معنى، ليها معنى الذهب يقال عليه العين، والمطر يقال عليه العين عند العرب، دي لغة العرب الواسعة جدا. عشان كده مرفت لما كنا بنتكلم في إعجاز القرآن قلت لك مستحيل من الأسباب اللي تنفي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب القرآن، أو زي ما بيدعي المجرمين أعداء الدين إن هو كتبه، إنه جمع لغات العرب، ومستحيل حد من العرب نفسه يجمع لغات. يعني لو بصينا على قريش لغة، وهزيل لغة، وحمير لغة، وتميم لغة، ولغات العرب كثيرة. لو جيت على حمير ما يعرفوش لغة قريش، وقريش ما يعرفوش لغة هزيل، وقلنا مثلا الأثر تعامل الخطاب لما سألوه تخوف، قال تخوف مش عارفين تخوف، تخوف كثير الخوف ويتنقص بلغة حمير. فهم اللي كان العرب دي حالهم، ما كانش عندهم حتة ان هم يعرفوا اللغات كلها، كل واحد قبيلة هدرق بك مثلا زي ناس في الصعيد لو نزلت لهم هيتكلموا بلغة. لو جيت للناس اللي في الصعيد تحت دول وجبتيهم هنا في القاهرة نص كلام الشكل يفهمها مظبوط، والعكس لو احنا اللغة العامية المصرية بتاعتنا نزلنا نتكلم فيها عند اهل الصعيد نص كلام مش هيفهم. العرب كانوا كده، قبائل قبائل قبائل، هو ده زي اللي هو وحمير وتميم وقريش ولغات كثيرة، كل واحد لوحده. فاللغات دي جه منها او بيجي بعض هذه اللغات ديت في القرآن. مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يجمع اللغات، لان مفيش حد ابدا ثبت في العرب، لم يثبت على العرب ان واحد منهم يعرف جميع اللغات. ممكن يعرف بعض الكلام، ممكن يعرف بعض الكلمات، لكن ما يقدرش يعرفها كلها. ماشي؟ يعني ما قالوا تخوف، واحد شايف انه زي قال لهم دي تخوف تنقص بلغه هزيل، خلاص عرفوا ان هي دي اللغه. لما ابن عباس سالوه انتم سالون قال السمود الغناء بلغه حمير، فده لغه ودي لغه، كان يعرف كلمات لكن ما يقدرش يجمعها كلها. الشاهد انه ده ابو عبيد بيبين ان لفظ كلمه واحده، كلمه عين اهي كلمه لكن لها خمس معاني وكلها معروفه في لغات العرب، يبقى دي اسمها ايه؟ الوجوه. احنا لسه كده ما عرفناش اسم الكتاب لغايه دلوقتي. انا عندي وجوه وعندي نظائر، ها يبقى وجوه ونظائر، يبقى كلمه ممكن تبقى واحده ها وليها نظير، لكن هذه الكلمه ليها عده وجوه، وجه 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 وجه. طب انا وانا بفسر القران وعايز اقرا القران هيفيدني في الكلام ده؟ لا، ده يفيدك كتير. ليه؟ لان مع السياق هيجي معانا دلوقتي تقدري تحددي معنى الايه، والا لا يمكن تعرفي معناها الصحيح، وهنقع في التقليد الاعمى اللي ربما يكون مبني على غير اساس. فانا دلوقتي لما اجي اقول مثلا في تفسير العهد في القران، الناس كلمه العهد قالوا العهد رعايه الحقوق والوصيه والامانه، كل دي معناها في العهد، كل ده معاني لكلمه واحده. ابو عبيده بيفسر القنوط مثلا يقول القنوط القيام والقنوط الصلاه والقنوط الامساك عن الكلام، خلاص، والقنوط اللي هو الطاعه، وكانت من القانتين في شأن مريم قال الله تبارك وتعالى. يبقى القنوط الطاعة والقنوط الصلاة والقنوط القيام، يقول لك ايه في الصلاة في القنوط قامت، يبقى لها معاني كثيرة جدا. طب انا اختار منين المعنى في القرآن بحسب السياق؟ لو انا عندي خلفية عن معاني الكلمة يبقى اقول اه ده هنا وكانت من القانتين يعني كانت من الطاعين لربها، على طول افسرها كده، لان فاهم ان ايه قنوط معنى الطاعة وقنوط بمعنى الصلاة والقنوط بمعنى الامساك، يبقى انا عارفه معاني الكلمات. فلما تمر عليا وانا بقرا المصحف هعرف. طب انا الم العلم ده ازاي؟ هقول لك ترميه ازاي، ودي المفاجاه بقى، ودي الجائزه الكبرى، ودي الثمره العظيمه اللي ربنا من عليها عليك ابويها. كل ده خليك تعرفيه باذن الله تعالى. زي اسمك ازاي الكلام ده؟ الكتاب 750 صفحه، 675 يعني داخل على 700 صفحه، هلم الكلمات اللي فيه مالكيش دعوه خالص. هم في 324 كلمه، ال 324 كلمه لها وجوه، هعرفك ازاي تمسكي الايه تحطي الكلمه وتجيبي وجوهها كلها في خلال شهرين تكوني حافظه. براكم على نفسكم مش علي انا، على خير اللي جاي لكم. واضح؟ اه. فما تعملي بس امال الكتاب ده طويل، لي لا هنفهم الاول ونقعد مع بعض الاول وناخد حته حته كده عشان تحبي العلم وتفهميه. وحسب طاقتك لو لقيت عندك استعداد وعندك نفس طويل اكمل معاك الكتاب، ما عندكيش استعداد وما عندكيش نفس طويل هديك الاجابه واقفل الكتاب وانت حر. اديك الاجابه يعني ايه؟ يعني اديك معاني 324 كلمه الوجوه بتاعتها في القران، واعرفك ازاي تطلعيها. خلاص مش عايز تكملي ما تكمليش، مش مشكله، حسب النفس بتاعك. ربنا يرزقنا نفس الخير. طيب طيب يعني ابو عبيد هنا لما ذكر هذه الامثله هل نفهم من هذه الامثله ان اللفظ الواحد يمكن ان يتصرف الاكثر من معنى، وان لفظ كل كلمه من هذه الالفاظ قد تعددت معانيه، ويعرف هذا النوع من تفسيرات مفردات الالفاظ بالاشتراك اللفظي. ايه الاشتراك اللفظي؟ اللي هو الوجوب. بالراحه كده، الاشتراك اللفظي اللي هو ايه؟ الوجوب. هذا اللفظ مشترك مع عده معاني، يبقى الاشتراك اللفظي اللي هو الوجوب، وتكون عليه مريه والى اخر من الكلام. جاب امثله لناس بيتكلموا في نفس المساله. اسالت مثلا الامه، كلمه الامه مثلا، كلمه امه، القوم من الناس يقال على امه، والمعلم يقال على امه، والامام يقال على امه، والوقت الحين يقال على امه، وذكر بعد امه بعد حين. القوم من الناس، كان الناس امه واحده، خلاص يبقى دي قوم. والدين، ان هذه امتكم امه واحده، هذه دين. والمعلم، ان ابراهيم كان امه قانتا لله، ادي معنى المعلم. قامت الانسان، يبقى واقف كده امه. كل دي معاني لكلمه امه. طب اعرف ازاي؟ زي ما قلت لك كده، تيجي مثلا في سياق الدين والحين، واتذكر بعد امه، يعني افتكرني بعد مده، لما في قصه يوسف بعد امه بعد حين. ما تجيش امامه هنا، صح؟ ما تجيش امامه، ما ينفعش. وما تجيش قوم من الناس، وما تجيش معلم، ها؟ يبقى الوجوه دي كلها ما تنفعش. اما اخد وجه ايه وانا بقرا الايه؟ ها، واتذكر بعد امه، يعني بعد زمن، افتكرني بعد زمن، يبقى انا ام اي ايه وانا قاريه هعرف ايه الكلام ده، واعرفك ازاي تطلعي بمنتهى البساطه. عندك كلمه مثلا السلام والسلام، كسره تركيب الكلمه واحد، خلي بالك التركيب نفسه واحد، السين واللام والميم. لكن لما اقول السلام، ما اعرف هو ايه، تحيه والمسالمه، والسلام اسم الله، مظبوط؟ مش كل ده السلام؟ طب المسالمه يقول لك سلام، عاملين معاهده سلام، يعني لا تاذيني ولا اذيك، وسلام بيننا وبعض، والسلام عليكم تحيه، والسلام اسم الله، جميل. لكن لو قلت السلام كسرتي بس السين، اتغير المعنى خالص، رحنا ليه معنى الحجاره. لما اقول السلام معنى الحجاره، ومعنى الدلاء اللي هو جمع دلو، فارسل والدهم فادلى دلو. ف يبقى الكلمه اتغيرت مجرد كسر. العرب دي طريقتهم، ودي حالهم. عرفت الموضوع؟ ما كانش ينفع ابدا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع القران ويتكلم القران ويكتب القران، عرفت ازاي؟ فدي كان حالهم. وبالتالي على هذا بقى المنوال نشوف المبرد برضو من الناس اللي تكلموا في هذا الباب، معروف امام وشيخ النحو، وشيخ يعني حافظ اللغه العربيه حفظ جيد، وتكلم برضو بهذه الحروف. ولكن هو بين حاجه معينه، قال احيانا ممكن اللفظين يختلفوا والمعنيين يختلفوا، جميل مفهوم. قال ممكن اللفظين يتفقوا والمعنيين يختلفوا، والعكس. يعني ايه؟ لفظين مختلفين ومعنيين مختلفين. مثلا يقول ذهبت وجاء، وقام وقعد، وبدو ورجل وفرس، كلمات مختلفه. ذهب وجاء كلمتين مختلفتين في اللفظ وفي المعنى، قام وقعد كلمتين مختلفتين، اللفظين مختلفين والمعنى مختلف، وهكذا. اقول فرس ورجل، الرجل حاجه والفرس حاجه، يبقى اللفظين واضحه، الالفاظ مختلفه والمعاني مختلفه. لكن قال لك ممكن اللفظين، اختلاف اللفظين والمعنى واحد، ممكن يختلف اللفظ والمعنى واحد. يعني ايه؟ او مثلا ظننت وحسبت، اي واحده، او قعدت وجلست، نفس المعنى. او الزراع وساعد، الزراع ده يقال عليه زراع ويقال عليه ساعد، اللفظه مختلفه لكن المعنى واحد. عندك السيف يقول مهند والصارم، والسيف، الالفاظ مختلفه ومعناها اله القطع، الحد، السيف، السيف ده اللي بيحاربوا بيه يقال عليه مهند، ويقال عليه الصارم، ويقال عليه السيف، الثلاثه يقال على السيف، الالفاظ اختلفت والمعنى واحد. طيب اتفاق الالفاظ واختلاف المعنيين، العكس بقى، اللفظ بقى واحد لكن معاني مختلفه. وجدت شيئا، يا واحد يقول وجدت شيئا، اذا اردت جدان الضاله، حاجه ضاعت منك تقول ايه؟ وجدتها، يعني وجدتي الشيء اللي تايه منك، خلاص. اني وجدت امراه تملكه، مش كده في القران؟ يعني وصلت او حصلت على هذه المراه. طيب وجدت على الرجل، المواجده بقى هنا يعني ايه؟ الغضب، يبقى غضب الموجده بقى بالكسر، الموجده ان وجد لي الغضب، فيقول وجدت على الرجل يعني غضبت عليه، يبقى من الغضب الموجود من الغرب. وجدت كذا، وجدت زكريا كريما يعني ها يعني وجدت يعني معنى لقيته على هذا الحال او شفته على هذا الحال يعني علمت. كذلك مثلا ضربت زيدا، كلمة تانية ضربت زيد الضرب المعروف، وضربت مثلا يعني اعطيت مثلا، واضرب لهم مثلا اصحاب القرية، واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون، يبقى اعطيهم مثلا. وضربت الارض يعني بعدت، اذا ضربتم في الارض يعني بعدتم، يبقى كلمة الضرب تيجي الضرب اللي هي الواحد يوجع حد ضربك، وتيجي بمعنى المثل اضرب مثلا، وتيجي بمعنى البعد لما تبعدي، يقول ضربت في الارض يعني مشيت مسافة بعيدة. يبقى الثلاث كلمات هي كلمة ضرب ولكن معانيها مختلفة. واضحة الحتة دي وشاطحة عشان هنبني عليها، احنا كل ده في مقدمة الكتاب، ما دخلناش على الكتاب، احنا كل ده في المقدمة بنوضح ايه الكتاب ماشي ازاي. واضح؟ يبقى هنا في كلمات مختلفة وفي الفاظ مختلفة والمعنى متفق، وفي الفاظ معناها متفق والفاظها مختلفة. طيب. طبعا ما انا عدي حاجات كتيرة يعني عشان ما طلش عليكم. من اول بقى، هل الدراسة وهل الانشغال بعلم الوجوه والنظائر، هل ده حاجة خاصة بال يعني بالمتأخرين او مثلا بالعلماء، ولا اصل العلم ده لأصل علم الوجوه والنظائر ده حد يتكلم فيه، ولا هو بدأ بصع مع مقاتل بن سليمان وغيره من العلماء اللي بدأوا ومبرد وغيرهم من هؤلاء اللي تكلموا، وابن قتيبة، يعني هل هو العلم جه في الآخر ولا لا؟ لو نظرنا بقى في النظرة كده ثاقبة وصحيحة، هنجد ان العلم ده منشأ من عند الصحابة، قصده قرآن، ما ينفعش العلم يكون بيجي متأخر. العلم ده كان عند الصحابة، واول من انشغل واول من كان عنده هذا العلم ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله فقهه في الدين، علمه الدعوة، الله فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعوة النبي نفذت فيه واستجابت. فحبر الأمة وترجمان القرآن كان نافع ابن الأزرق كان بياخد عن ابن عباس، ابن عباس ميت 68 هجري ونافع ابن الأزرق ميت 65 هجري، فكان بياخد منه يسأله فيه مسألة الوجوه والنظائر، لأن ابن عباس كان عنده دراية بلغة العرب لحد ما، وطبعا تلقى القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل علماء الصحابة ابن عباس، فكان اللي هو ابن الأزرق كان بياخد منه، نفع ابن الأزرق بياخد منه هذا العلم، وكان بيسأل ابن عباس في حاجات كتيرة جدا في الغريب اللي كان بيقعد يشكل عليهم، والكلمات اللي هي كانت مش عارفين معناها، كما قلت لأن لغات القرآن واسعة وعظيمة. عايز أقول إن شغل بالعلم ده بدأ العلم ده متقدم قوي مش متأخر، العلم بدأ متقدم جدا علم الجو والنظائر، لأن أصل العلوم اللي هينبني عليها فهم القرآن، أصل العلوم يعني شايف. كان عمر بن الخطاب يقول لو حصلت مسألة يعني مش عارفها أو حاجة تبقى عظيم عليه، كان يذهب عمر لابن عباس يقول غص يا غواص، ويعني استخرج لنا من كنوز القرآن، يعني كان يقول له يعني غص هات اللي عندك من كنوز القرآن. وطبعا الإمام علي كان يقول كلام طيب في ابن عباس، كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيب من جودة رأيه وكثرت إصابته، وفي مثل ذلك يقول يصير بصير بأعقاب الأمور كأنما تحصى به كل تحصى به من كل أمر عواقب. طبعا وقال آخر عليم بأعقاب الخطوب برأيه كأنه في اليوم عينا، كأن له في اليوم عينا على غدي. الخطوب اللي هي الأمر العظيم أو الكبير أين كان الشيء، يعني كبيرا كان أو صغيرا، يعني عليم بالأمور كلها. وابن مسعود طبعا قال فيه كلام وقال عليه ترجمان القرآن، يعني ابن عباس مش محتاج ان احنا نتكلم عن تاريخه. سأل نافع ابن عباس عن معنى قوله عز وجل كل له قانتون، كل له قانتون آية ورى عليك. طيب ابن عباس قال له كل له مقرون، احنا لسه قايلين القنوت اللي هو ايه؟ قلنا الطاعة، ها؟ قلنا الصلاة، قلنا الصبر، قلنا القيام، قلنا كل ده. ابن عباس قال له لا، قانتون هنا يعني مقرون، كل له مقرون، كل له يعني مقرون. طيب فقال له نافع هل تعرف العرب ذلك؟ العرب عارفين ان كلمه قنوت عندهم، يعني مقرن يعرف الكلام ده عرب؟ قال نعم، اما سمعت عدي ابن زيد وهو يقول قانتا لله يرجو عفوه يوم لا يكفر عبد ما ادخر. انت ما سمعتش الشعر بتاع عدي بن زيد هو بيقول كذا وقال له بيت شعر. الشعر غايه في الاهميه كان عند العرب لان ديوان الشعر بتاع العرب فيه اللغه بتاعته كلهم. فكان ابن عباس من الحاجه اللي ميزته لما حد يساله على كلمه في القران يجيب له بيت شعر. ليه؟ عشان العرب لغتهم موجوده في ديوان الشعر بتاعهم. فكان يستدل بالشعر على معنى الكلمات لان دي لغه العرب والقران نزل باللسان عربي مبين. برضو لما سال قد جعل ربك تحتك سريه فسالوا برضو نافع قالوا ايه السري؟ قالوا نهر الصغير. السري النهر الصغير يعني حاجه صغيره كده. قالوا تعرف العرب؟ قالوا طبعا. وقالوا برضو بيت الشعر سهل الخليفه ما جدا ذو نائل مستر سري تمد الانهار سهل الخليقه ماجد سهل الخليقه يعني طباعه جميله يعني نائل كلمه نائل يعني اللي عنده عطاء اللي عنده جود اللي عنده كده مثله السريع تمد الانهار. السريع هي المجرى الصغير اللي هيطلع منه يوصل لنا. المهم نستشهد له ببيت شعر من بيوت العرب الى اخره. طبعا كل ده تمام. عندنا ابن قتيبه معروف طبعا عمل تاويل مشكل القران والتفسير غريب الحديث وابن قتيبه عالم في هذا الباب ولكن ابن الجوزي افضل منه في الكتاب ده او مش افضل نقدر نقول ان كتاب تاويل مشكل القران ابن قتيبه اوسع شويه لما بياخد الايه ويوسعها شويه يعني ما مش ملناش غنى عنه. لكن هنا ابن الجوزي كانت بدايه لا كتابه افضل لو احنا في البدايه وعايزين ناخد الكلام من بدايته. ابن قتيبة برضو بيتكلم في اللفظ المشترك وبيبين مثلا كلمة سلطان. قال السلطان الملك والقهر. قال تعالى وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتوا لي. طبعا عن قول الشيطان الله سبحانه وتعالى يقول والسلطان الحجة. يبقى قال السلطان اللي هو الملك والقهر والسلطان الحجة. خلاص يبقى السلطان الملك والقهر والسلطان الحجة أعرفها مين برضو من السياق مع تلقي سائر الأمور. طيب أيضا مثلا من الأمثلة اللي بينها لك أنه كلام القرآن والكلمات في القرآن جاءت على لغة العرب. هو ضرب بين أمثلة جابها مقتيبة بين فيها أن القرآن جاء على كلام العرب. مثلا قال إيه إن ترك خير الوصية مسألة الوصايا. قال يعني الخير المال بلغة جرهم. عارفين جرهم طبعا قبيلة معروفة كان فيها نهر جرهم لغتهم عندهم الخير الوصي. خلاص وإنه لحب الخير لا شديد يبقى الخير قال المال عظمه الخير المال في الآية الوصية قال الخير هو المال. عند جرهم يعني هذا إن الخير هو المال. وفي الأنعام قال ضيقا حرجا فلما برضو سئل عن هذا قال ضيقا حرجا يعني شاكا شاكا شاكك. من يريد أن يهديهم يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يعني حاسس بالشك أو حاسس هو مش قادر أنه يتخبط ومش قادر يتقبل الإيمان. ده بلغة قريش. طب وفي قول في سورة الأعراف إن هدنا إليك هدنا الهودة التوبة وقال يعني تبنا إليك بس هنا بلغة عبرانية وفقط اللغة العربية مش إن القرآن فيه حاجة غير اللغة العربية ودي هنجنها إن شاء الله. في سورة هود مثلا إني أراكم بخير قول شعيب إني أراكم بخير يعني الخصب بلغة قريش. إني أراكم بخير يعني أنتوا عندكم رغب من العيش. شعيب لما حد يهدي قومه ويكلموا على الإيمان والتوحيد وهم أصروا على الكفر والعناد قال لهم إني أراكم بخير يعني أنتوا عندكم خير كتير وعندكم خصب وعندكم رغب من العيش وحلو الله وعرفوا النعمة دي من ربنا فأراد أن ينصحهم عشان يرجعوا عن عنادهم عن كفرهم فقال لهم بخير يعني عندكم خصب ورغد من العيش. طب ما هي خير جت قبل كده لا خلي بالك فهمت قصدي يعني هنا خير جت معنى المال خير هنا جت معنى الخصب وخير هنا هو الخير فأي شيء هتتعرف منين من السياق وبحسب لغات العرب. في سورة الزاريات فتولى بركنه بركنه هنا معنى ايه؟ بالجماعة بتاعته اخذ الجماعة بتاعته والرأته بتاعه ده كلام يعني كده لا ده كلام جمع من العلماء يعني قرر هذا المعنى الطبري وابن كثير وعلماء كثر بركنه يعني بجماعته خد جماعته واهله وقعدوا في في وتولوا عن النصح وعن النصيحه فرحت. يبقى بركنيه هنا، الركن هنا معناه ايه؟ ممكن انت تقولي فتولى بركنيه يعني خد بعض وقعد في الركن. الركن مش تيجي في دماغك كده؟ لو انت قراتيها في القران اكيد مرت عليكم، اكيد وانت بتقولي هو فتولى بركنيه يعني خد بعض وقعد في الركن كده حاطينه على خده، مش كده؟ لا طبعا، لو فتحنا كل كتب التفسير هتجد ركنيه يعني الجماعه بتاعته ورهته بتاعت خده وخلاص وبعد عن هؤلاء. واضحه؟ شوفي بقى ازاي هتيجي معاكي كده حاجات كتير قوي نعرف انه قد ايه الخير بيفوتنا. وفي سوره البلد في يوم ذي مسغله، يعني ايه المسغله؟ اللي هي المجاعه. المجاعه برضو بلغه وزين، والثانيه بركنيه دي بلغه كنان. كنانه برضو من قبائل العرب، كنانه معروفه اللي من اصل النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع لغايه كنانه من اولاد اسماعيل. فدي لغاتي، كان عندي لغه جرهم وعندي كنانه وعندي وزيل وعندي حمير وعندي تميم وعندي قريش، كل واحد من دول لغه لهم لغه. طيب نيجي بقى معنى الوجوه والاشباه والنظائر عشان بس نستعرض كده سريعا. قال الوجوه جمع وجه، وجه كل شيء مستقبله، وجهه الكلام السبيل الذي تقصد به. والاشباه يقال جمع شبه وشبه وشبيه، وهو المثل. الشبيه اللي هو المثل باختصار كده، والنظير والوجه اللي هو الوجه، الحاجه اللي انت بتستقبليها بوجهك، يقول لك وجه، وجه الكلام، وجه الانسان تستقبلي. والنظائر يقول جمع نظير هو المثل. يبقى خلي بالك بقى من الكلمتين اللي انا كنت بقول لك ما فيش بينهم فرق، الاشباه والنظائر، عشان في ناس بتقول على العلم ده الاشباه والنظائر، خطا. لان شوفي كلمه الاشباه يعني المثل، الشبيه هو المثل، والنظير هو المثل، يبقى الاثنين معناهم مثل، ما ينفعش الكتاب يتقال عليه كده. واضح؟ لكن العلماء اقروا على انه ايه؟ الوجوه والنظائر، اما اشباه ونظائر فخطا لانك ما جبتش معنيين للكلام. عايز اقول لك الوجوه والنظائر الكلمه اللي ليها مثل زيها بالظبط امه في كذا ايه في القران. كذا ايه في القران تمر على كلمه امه زي ما جبنا لغايه دلوقتي. دي بقى ايه؟ نظائر، دي نظير دي، دي نظير دي، بس المعاني مختلفه، دي ليها وجه ودي ليها وجه ودي ليها. عرفت يعني الوجوه والنظائر؟ الحمد لله رب العالمين. يبقى دي اول حاجه فكينا بيها الخط، فرق بين الوجوه والنظائر، وفرق بين نقول اشباه ونظائر هي وجوه ونظائر. جميل. عندي بقى بعد كده كلمات البسيطه اللي هي تعريف الكلمات، دي شغلتك انت. هقول لك برده ازاي، مش هسيبك يعني، هقول لك كله ازاي ان شاء الله بحيث ان احنا نصل لهذه المعنى. طبعا ده اللي راجح من تعريف الوجوه والنظائر. في تعريفات ثانيه بس دي ارجح الاقوال عند العلماء، تعريف الوجوه والنظائر، ويقال وجوه ونظائر دي ارجح الاقوال وارجح المصطلحات يعني. طيب طبعا قلنا قبل كده اللي ألف في العلم ده جملة من العلماء، سبقوا ابن الجوزي كتير وبعد ابن الجوزي كتير، لكن أفضل من صنف فيه طبعا الأخ المحرر الكتاب ده في حاجة في الثمانينات، هو يتكلم على علمه هو، إنه قبل ابن الجوزي كان فيه خمسة وبعد الجوزي مش عارف إيه، بيتكلم على وصل إيه من العلم. طبعا مع الكمبيوتر والتطور الكلام طلع غير كده أكثر بكثير من هو ذكره، لأن ذكره ده قبل ما يطلع الكمبيوتر بتاعه لحد ما وصل له العلم، لأن قبل الجوزي كان خمسة صنفوا في الوجوه والنظائر، وبعد الجوزي ابن الجوزي في يعني كسر ده على حد علمه هو. مع التطور طبعا كتب ايدين الناس، لا طبعا الموضوع مش كده، صنف الوجوه والنظائر كتب كثيره جدا، سبق علماء ابن الجوزي، وبعد الجوزي جاء علماء، لكن كما قلت افضل من صنف في هذا الباب هو الكتاب اللي بين يدينا من فضل الله تعالى علينا يعني. طيب في دراسه برضو الكتاب، وقلنا خلاص قلنا اسمه، قلنا اسم المصنف، هو بيطير النفس، ودي طريقه الجماعه بتوع الرسائل، بتوع رسائل الماجستير والدكتوراه، هو طالب منه بحث 300 صفحه عشان يديله رساله ويديله دكتوراه او ماجستير، يفضل يرد ويعيد ويزيد ويجيب من قدام ويطلع لورا، وفي الاخر المعلومات كلها تتجمع في كام صفحه. انا بغنيك عن كل ده وبنقل معاكي في الامور اللي هي تفيدك بس، عشان ما تقعديش تضيع وقتك 80 صفحه قرايه في الاخر لما الواحد يقراهم هم كلهم يتجمعوا في كام صفحة بيعيد فيها ويزيد فيها طبعا. وبين ابن الجوزي قال، بيشير بقى لان كتابه اللي هو من افضل كتب، يقول ايه؟ رايت كل متاخر عن متقدم يحزو حزوه وينقل قوله مقلدا له من غير فكره فيما نقل ولا بحث فيما حصل. فابن الجوزي بيتكلم كده بيقول كل اللي نقلوا واتكلموا في هذا الباب ما حدش ليه شخصيه معينه، يعني عايز يقول ما حدش ليه شخصيه
يحظي المسألة، كله بينقل ويحظي حظه الآخر وكله بينقل على التاني. هل ده كده ذم من ابن الجوزي أو يعني غيبة من الجوزي العلماء اللي سبقوه؟ بيقول كل اللي قبليه كانوا مؤلفين وبيقلدوا بعضه وما بيفكروش وكل واحد بينقل التاني. لا، ده بيبين لك العلم اللي موجود، دي مش غيبة ولا تزكية للنفس، لكن بيبين العلم اللي عنده عشان تقارنيه بالعلم اللي عند غيره، فتبتدي تمهزي وتاخدي الأنف عليكي. العلماء لما بيتكلموا غير العام لما يتكلموا، فرجاء لما يقرا يعني كلمات زي كده العلماء ما يضربش في قلبك او تظن ان العالم يعني ايه ده ابن الجوزي بيسب وبيختاب. يعني لا، اكيد ابن الجوزي مش يختاب، ولو بيختاب ما كانش بقى ابن الجوزي اكيد، يعني ما كانش بقى ابن الجوزي. فعشان نحسن الظن ونفهم، لا هو اكيد مش قاصد كده، لكن عايز يبين ما عنده من العلم، وهذا العلم ايه اصوله وازاي يتاخد، واللي خدوه قبله واللي تكلموا فيه قبله ايه ميزاتهم وايه عيوبهم. طبعا منهج الكتاب نظرة الأعلى الناظر في علم الوجوه والنظائر بيبين انه حاجه جميله قوي. انا هقولك برضو مختصر القول اللي هو جايبه. هو ابن الجوز عامل حاجه حلوه قوي في الكتاب، وده يميزه عن غيره حقيقه. بياخد اللفظ ويبتدي يجيبولك في المعنى اللغوي، ودي مهمه جدا، خلاص. وبعدين نفس اللفظ اللي جابولك في المعنى اللغوي يقولك وفي القران هذا على وجوه، ويبتدي يجيبلك معاني في القران. يبقى بيجيبلك المعنى في اللغه ويجيب لك المعنى في القرآن على ما وصل إليه من لغات العرب، خلاص؟ طبعا لما بيجيب لي المعنى في القرآن على ما وصل إليه من لغات العرب، برضو أنا عندي مخ، أنا مش هقعد كده أخد الكلام عمياني. اللي يحصل إن أنا بنظر في اللي قاله، أرجع تاني للمفسرين، أشوف الكلام بتاعه ده يوافق المفسرين الجماهير المفسرين المتخصصين ولا لا يوافقهم. طب ولو اختلف معايا، يكون اختلف معايا، يختلف معايا إن لغات العرب كثيرة. هنا يأتي الترجيح، هل اللي اختاره ابن الجوزي في هذه المعاني نقف عنده ولا نقف عنده؟ ده يبان عنا واحنا بندرس الكتاب. كل هذه الامور تحتاج الى دراسه، كما قلت في بدايه الكلام، كتاب يحتاج الى تحقيق وتحرير. فاحنا ماشيين في امور تحتاج الى تحقيق وفي امور تحتاج الى تحرير مساله، هل هو كلامه ده مظبوط ولا الكلام ده هو اخده كده؟ لان مش الفكره ان انا اخد كتاب وادرسه، اخد كتاب وادرسه دي تبقى مصيبه. ليه تبقى مصيبه؟ لان لما اخد كتاب وادرسه يعني انا بنقل الكلام اللي بيتكلم، سواء كان مرجوح او راجح انا بنقله. ودي الطامه الكبرى بتقع فيها بعض الاخوات، انها بتدرس كتاب في مكان ما فتخرج من مدرسه الكتاب. طب انت درست كده دماغ اللي قال في الكتاب، فين اقوال العلماء؟ فين البحث؟ فين التحرير؟ مفيش. فتيجي بقى من هنا الغلطات اللي هي عند كل عالم، وعالم تبتدي تتجمع في حد معين. فالمهم يعني المنهج الكتاب هيبقى كالاتي، ان هو هيجيب الكلمه في معنى اللغه، وبعدين هيجيب الكلمه في القران، وده تقسيم حقيقي جيد جدا، انك بتعرفي معناها في اللغه والاوجه بتاعتها في القران. وبعدين شغلتي انا بقى كواحده بعلمك ان انا اقول لك مين اللي قال الكلام ده ومين وافقوا عليه ومين اللي خالف ابن الجوزي في هذه المساله. لان في كل كلمه من ال 324 برجع تاني لكتب التفسير عشان اشوف الكلام ده يوافق مين ويخالف مين، عشان اقدر اديك الكلام ده تاخديه انت على الجاهز كده على صينيه من ذهب عشان تنتفع. عشان اقول بس الجهد اللي بيبذل قد ايه، مش الموضوع مش عشان اقدر اقدس وتحقيق الكتاب. اما انا هنقل الكتاب يعني هقعد اقرا معاك الكتاب يلا خدي اللي فيه؟ طب ما ينفعش. فده الحل، وده يعني بنتكلم هنا على منهج الكتاب. وطبعا جايب كلام كثير، وفي صفحه 66 كل ده كلام الشيخ المحقق. نعم، دكتوراه ثانيه. والله ربنا يبارك لك. والله تبي تقولي فيها ما في دكتوراه في تحقيق الكتب، بس فين اللي عنده دماغ بقى؟ فين اللي عنده دماغ؟ والله مش عايزين، ربنا يسترنا يا نادرة، مش بالدكتوراه. طبعا مصادر ابن الجوزي، طبعا ابن الجوزي كثير، يعني كثير من الأقوال نقرا ابن الجوزي، كثير من الأقوال عن النحاة اللغويين وعن مفسرين ومحدثين، وبين كلام كتير جدا عنهم، واحيانا بيذكر الا يعني اللي نقل عنهم واحيانا لا يذكر، ودي برضه ما نتهمش العلماء. يعني ممكن تلاقي قول بينقله مثلا عن حد سبقه، اوعى تفتكري ان هو زي طالب العلم دلوقتي بيسرق كلام العلماء وينسبه لنفسه، لا اعوذ بالله، مش دول خالص. امال ايه؟ الناس دي كانت دماغها مليانه علم، مليانه علم، حافظ مثلا بتاع 500 600 كلام عالم، فممكن بيكتب من الذاكره فما يقدرش ما يعرف الكلام ده بتاع مين من العلماء، فلا يعزو الكلام من هذا الباب، مش من باب التدليس وان انا انقل كلام مثلا لقايم او مسكت وكانه كلام انا، لا ده غش وتدليس وسرقه. ما عندهمش الكلام ده. هو كان دماغه مليانه بالعلم فهو بيكتب بالذاكره. يعني في دماغه كلام لابن قتيبه، في كلام لابو عبيده، في كلام مش عارف يطلع ده من ده. احيانا نفسنا على العقل، انا الطلاب ضعيفه ممكن اقول الكلام انا مش فاكره بتاع مين، بس طلع مني انا مش قادره افتكر في اللحظه ده بتاع مين، بس بقول مش لازم يكون سرقه ولا غيره، فهمتيني؟ فهو كان ده حاله، كان احيانا بيعذر العلماء، احيانا ما يعذرش العلماء، وده مش هو لوحده، كل العلماء. لما تقعدي تقراي كل العلماء تجري ده حالهم، ان هم كتير جدا يعزوا الكلام، وكتير في مواطن لا يعزوا الكلام لقائله. طلب العلم بقى المتنطع اللي بيحرر الكتاب، هاي يكتب تحت ايه؟ وهذا من اقوال ابن الجوزي ولم يعزوه المصنف. يعني انت بتقول لطالب العلم المبتدئ ان المصنف مثلا مدلس وكذاب وكان بقى الكلام ما قالوش؟ خلي بالك، يعني ممكن تقدمها بشكل افضل، تيجي تعرف كتب اللي بيحرروا الكتب، حاجه محزنه الحقيقه. يعني يقول لك ايه؟ وهذا الكلام نقل عن الشاطبي ولم يعزوا الكلام للشاطبي. لا، طب ما اكيد هو مش فاكر من كلام الشاطبي. يعني ايه ما نحسنش الظن بعلمائنا؟ العلماء السلف دول خط احمر، ما ينفعش حد يقرب لهم. مش بنقدسهم ولا نقلهم، بس في ادب. مش ممكن هو يوصل لهذا المستوى المتدني ان هو يسرق كلام حد ويحطه؟ يا خلني عندك مخ. ما هو لو عنده هذا الخلق السيء ما كانش يبقى ابن الجوزي، هو بقى ابن الجوزي عشان حقق حاجات معينه في الاخلاق وفي الطباع وفي القلوب. ما هو ابن الجوزي ما ينفعش قلبه بواريد، وما ينفعش يبقى عنده سوء خلق، وما ينفعش يبقى كذاب، وما ينفعش يبقى مدلس، ما كانش يبقى ابن الجوزي يا ناس. فالحقيقه لما تيجي تقراي بقى في كتب المحققين تلاقي تجرى في الحاشيه وهذا القول مش عارفه مين لابن تيميه ولم يعزو اليه، ولم يعزو اليه. تقراي كتير من المحققين، هو عايز يبين لك واحد بيحقق ان ما شاء الله قاري بقى وعنده ساعه علم، وده كلام ابن تيميه بقى ده هو ما قالوش بس انا عرفته. لا يا حبيبي، ما فيهاش الكلام ده. اه جزاك الله خير انك تعزيل الكلام وتقول ابن تيميه، لكن في ادب ان انا اقول والله مثلا عسى المصنف مثلا فاتت منه او لم يذكره، او في من ساعه علمه من ساعه ما عنده من العلوم كتب ولم يعني اقدم العذر بين يدي هذا الرجل العالم. ما ينفعش اتكلم عليه انه واحد مدلس، لكن دي هتلاقيها لما بتفتح كتب وبتقرا كتب اللي محققينها. الحقيقه الجماعه بتوع التحقيق لهم كلمات شديده جدا، يعني واحد بيحزن لما بيتكلموا على السلف بهذا الطريقه. طيب قلنا اللي صنف في الباب ده ابن قتيبة، قلنا قال غريب القرآن وتأويل مشكل القرآن، وجمع برضو الحروف في تفسير غريب القرآن ده ابن قتيبة، ونقل أقوال الزجاج ليه، والزجاج ليه أقوال، وابن فارس برضو ده حكاية، بس ابن فارس بيختلف شوية وموضوع طويل شوية إلى آخره. يعني في صفحة 66 بيقول قيمة الكتاب ده، وان هو جمع فيه 324 حرف كلمه. الكلمات دي ليها اوجه اللي انا قلته لك. طيب انا اعرف طبعا يا باي باين من منهج الكتاب ساعه دماغ المصنف، يعني تعرفي قد ايه الدماغ وقد ايه العلم كان عنده لما تقراي، تعرفي العلم ده كان والدماغ دي مليانه ازاي علم. طب احنا هنعمل ايه؟ يعني انا اعرفك ازاي ان الكلمات دي هقول لك في المحاضره الثانيه. لكن هذا الكتاب كتاب عظيم وكتاب دقيق وليه مكانه بين العلماء، والحقيقه يعني كتاب رائع. وهو طبعا كده كلام الاخ المحقق تقريبا انتهى، وبدا بقى المخطوطات ورساله الماجستير بتاعته اللي خد فيها الكتاب ده، الحقق في 80 صفحه دول خد فيه ماجستير. وبعد كده الكتاب يبتدي طبعا من اول صفحه 85. المحاضره الاولى وقتها انتهى، ان شاء الله ناخد كده استراحه ونرجع نشوف ازاي هنحفظ الكلام ده، وازاي هقدر احفظولي باذن الله في مده يسيره جدا وبطريقه غريبه. اسال الله ان هو ينفعكم بيها ويعني ويكرمنا. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.